الأشكرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل الذين تمسكوا بدينه وشريعته وسنته إلى يوم الدين. اللهم آمين. أسألك ربي ألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل اللهم بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أرحب بحضراتكم في حلقة مهمة مهمة، ربما أكون قد تطرقت إلى بعض مسائلها في أحاديث متفرقة ربما، لكني أريد أن أخص المهر، أريد أن أتحدث عن المهر وما يجري له في بلادنا وفي بلاد المسلمين. هل نؤديه حقا كما أمر الشرع الحنيف؟ هل هناك تجاوزات ينبغي أن نتوقف عنها فورا لأنها ليست من شرع الله؟ وهذا شأن المؤمن إذا علم يقينا بأنه يمارس أمرا ليس على شريعتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يتوقف، فإنه يستغفر الله ويعتذر. نعم، المهر. المهر حق للزوجة، حقها بلا جدال، وهو ركن من أركان العقد. يعني لا زواج إلا بمهر، إلا إذا تنازلت هي بعد ذلك عنه، أي عن مهرها أو عن جزء من هذا المهر، بمحض إرادتها تخفيفا للأعباء عن زوجها أو ما إلى ذلك. لكنه في الأصل يقدم لها على سبيل التكريم، نعم، وعلى سبيل جبر الخاطر، نعم، وبدايته أن يقول الخاطب لأبيها أو لها، لأبيها، لولي أمرها، والدا كان أو شقيقا أو جدا أو عما إلى آخره: تفضل يا عمي، هذا مهر ابنتك، بارك الله لكم فيه. ويتسلم والدها المهر أو يقدمه لها بعد ذلك: تفضلي يا ابنتي، هذا مهرك، والإسلام يعطيك كامل الحرية في إدارة هذا المال أو في استثمار هذا المال أو وجهيه في مصلحتك كما تريدين. ثم يقول والدها: للخاطب يقول له: بارك الله لك يا بني، توكل على الله وجهز بيتك ولا ترهق نفسك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، بارك الله لك. ويدعو له بالخير، ويستبشر أهل المنزل خيرا إن شاء الله، ويذهب الزوج ليعد بيت الزوجية بما يتفق مع حاله دون أن يرهق نفسه أو أن يكلف نفسه ما لا يطيق. هذا هو الأصل. الأصل كما تعلمنا من قرآننا العظيم: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، لم يقل الكبيرة أو الصغيرة، لا، وترك الأمر لموسى ليختار ما يروق له، لأن المسألة متعلقة بالقلب وبالعواطف وبالنفس وما تهوى، ولم يقل ما يقوله الناس أحيانا: وقد ذهب الخاطب ليخطب الصغرى وعقد العزم على خطبة الصغرى، ثم يقول له والد العروس: كيف نزوج الصغرى قبل الكبرى؟ لو زوجنا الصغرى قبل الكبرى فإن الكبرى ستتعرض لمشكلة كبيرة ولن يتقدم لها من يتزوجها. هذا كلام لا يتفق مع شرع ربنا. ولذلك: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. ثماني حجج، ثماني سنوات تكون أجيرا عندي وترعى لي الأغنام وتقوم بما ينبغي أن يقوم به الأجير، فإن أتممت عشرا فمن عندك، جزاك الله خيرا أنك تفضلت علينا بسنتين إلى جانب السنوات الثماني، فإن أتممت عشرا فمن عندك. ثم انظروا يا عباد الله ماذا قال: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أقولها لله، أقولها لله بهذه المناسبة لعلها يعني تنزل منكم الموقع المناسب. والله الذي لا إله إلا هو، ما قرأت هذه الآية أو استمعت إليها هنا أو هناك إلا وذكرت ذلك الرجل الذي أكرمني عليه رحمة الله وزوجني ابنته وما شق علي أبدا مطلقا، وما كلفني أبدا ما لا أطيق. ولذلك دائما كلما استمعت إلى الآية أو قرأتها دائما أبعث له بصادق الدعاء أن يتقبله الله في الصالحين. وما أريد أن أشق عليك، هكذا ينبغي أن نقول لمن جاء يخطب إحدى بناتنا. نعم، وأن نبشره وأن نيسر عليه وأن نقدم له من اللغة، لغة الأب لولده، ما يشجعه على الاستمرار حتى لا يخاف من أعباء الزواج التي بلغت في أيامنا هذا ما بلغت من التعقيد والقسوة على شباب المسلمين. هذا الأصل. والأصل أيضا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هدية، منحة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقلت لكم منذ قليل يجوز لها لسبب ما تراه هي من الأسباب الوجيهة، يجوز لها أن تتنازل شرعا عن مهرها أو عن جزء من هذا المهر، كما يجوز لها أو من حقها أن تتمسك بمهرها كاملا إن شاء الله. وعلى كل حال، كلما قدمت المرأة من مالها الخاص شيئا تعين به زوجها على أعباء الحياة، وقد نظرت فوجدت زوجها في شدة من النواحي المادية فتعاونت معه وتبرعت له من مالها الخاص، أو قدمت له على سبيل القرض الحسن، كلما فعلت ذلك كان جهدها هذا مشكورا وكان عملها هذا مأجورا إن شاء الله، وهذا يدعو إلى دوام المودة والعشرة إن شاء الله. الإسلام العظيم العظيم الذي شرفنا الله جميعا وله الحمد حتى يرضى، شرفنا جميعا بالانتماء إليه، حريص على حق المرأة وعلى تكريمها، وقد أنزلها الإسلام منزلا كريما لم تصل إليه امرأة أخرى من دين آخر أو مذهب آخر في بلد آخر، أن لم تصل إلى ما وصلت إليه المرأة المسلمة من التكريم. ولعلكم تعلمون فيما مضى من الزمان وفي أيام الجاهلية كانت المرأة تحرم من ميراثها، ليس لها ميراث كما نفعل أو كما كانوا يفعلون مع الرجال، بل كانت إذا مات عنها زوجها جاء أحد أقرباء الزوج وألقى عباءته عليها وهي تجلس بين النساء، وربما كان ذلك في مجلس المأتم. نعم، يلقي العباءة وهذا إعلان منه، هذه المرأة لي وأنا الذي أتحكم فيها وفي مستقبلها في هذا المنزل وأفعل معها ما أريد، وعليكم جميعا أن تعلموا ذلك وألا تقحموا أنفسكم في هذا الأمر. ثم يكون لها ما يريد، إن أرادت أن يعني أن تحرر رقبتها من هذا الذي جرى لها فعليها أن تقدم المال الذي أخذته مهرا لها، أو أن يزوجها كما يريد ويأخذ مهرها ويرثها هكذا وهي على قيد الحياة ويحرمها من حقها. وأهم هذه الحقوق أن تكون بعد 4 أشهر و10 أيام مستعدة للزواج من آخر إذا كانت راغبة في ذلك، هذا حقها، هذا حقها. لكن ذلك ما كان يجري في الجاهلية، وكانوا يتعسفون معها إلى أبعد الحدود. لذلك قال الله عز وجل في محكم التنزيل وهو ينادي الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بالإكراه. لا يحل لكم أن ترثوا النساء بالإكراه، اتقوا الله في النساء ولا تعضلوهن، ولا تعضلوهن، لا تمارسوا معهن ممارسات غير أخلاقية وغير شرعية، ولا تحرموهن من الزواج. إذا أرادت المرأة بعد اكتمال عدتها أن تتزوج كان لها ذلك إذا جاءها من يخطبها، لكن الذي كان يفعله أهل الجاهلية لا يمت إلى الإنسانية بأدنى صلة. أريد فقط أن أنبه إخواني إلى ما أكرم الله به المرأة المسلمة وأنزلها منزلة، قلت منذ قليل لم تصل إليها امرأة أخرى. ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. هناك من يلجؤون إلى ممارسات شاذة لا تمت إلى الإسلام ولا إلى الإنسانية بصلة، ويهضمها حقها ويحول بينها وبين حقها ويستغلها ويأخذ مالها ويحرمها من ميراثها. كل ذلك كان يجري قبل الإسلام. أقول ذلك لتحمد المرأة المسلمة رب العالمين على ما أكرمها به وأعطاها حقها كاملا غير منقوص، فهنيئا للمرأة المسلمة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلفوا في الفاحشة، فقيل هي فاحشة الزنا أعاذنا الله وإياكم، وقيل هي سوء الأخلاق وقلة الأدب وقلة الحياء مع الناس واستخدامها لأساليب لا تليق. إذا وصلت إلى هذا الأمر كان لهم أو كان للغير أو كان لأوليائها أن يؤدبوها بالطريق الذي يرونه مناسبا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس عليه رضوان الله وعلى أبيه كذلك، قال: عسى هذه التي كرهها زوجها، يقول له عسى الله عز وجل أن يخرج من رحمها ولدا صالحا يكون ذخرا لأبويه في الدنيا والآخرة. نعم. طيب نستكمل القرآن. وإن أردتم استبدال زوجة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني تريدون أن تتزوجوا زوجة أخرى غير التي معكم الآن، أو أمسكتموها، أو تريدون طلاقه، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني لا يليق أبدا بعد أن كان بينكم ميثاق غليظ، هو عقد الزواج المقدس، لا يليق بكم أبدا أن تتعسفوا معها وأن تحرموها من مهرها أو أن تتحايلوا على مالها لتأخذوه بدون وجه حق، حتى ولو بلغ القنطار. نعم، وكلمة القنطار هنا ترمز إلى المال الكثير أو إلى المهر الكبير على سبيل المثال. ليس من حقكم إطلاقا أن تهضموها حقها، إن أردتم أن تسرحوها أو تطلقوها أو ففي هذه الحالة أعطوها حقها كاملا غير منقوص. نعم، أقول ذلك للممارسات غير الأخلاقية التي يلجأ إليها الناس بكل أسف فيما يتعلق بالقائمة، قائمة الجهاز. أولا، قائمة الجهاز في مصرنا الحبيبة تحل محل أو محل المهر، تحل محل المهر. نعم، يعني بدلا من أن نقدم له، بدلا من أن نقدم لها مهرها في يدها أو أن ندفع بمهرها إلى أبيها، تفضل يا عمي هذا مهر ابنتك لكم فيه ما تريدون، بدلا من ذلك الذي يحدث عندنا يخالف هذا. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يهدي إخواننا جميعا إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. لأننا نرهق أسرة العروس معنا ونكلفهم ما لا يطيقون، ونفرض عليهم أن يشاركوا في إعداد بيت الزوجية وأن يشتروا كذا وكذا، يعني شروط نمليها عليه. وقد شاهدت بأم عيني من يجلس وربما وضع ساقا فوق ساق وقال لوالد العروس في الجلسة: هي يا عمي. نعم يا بني، ماذا تريد؟ أتحدث في أمر مهم ينبغي أن يتضح لي من الآن، لأن الذي أوله شرط آخره نور. يعني إيه يا حبيبي؟ يعني هتساهموا معايا بإيه بالضبط؟ ماذا يمكنكم أن تفعلوا معي تخفيفا من أعباء القائمة وأعباء الجهاز؟ وبكل أسف نبدأ في إملاء الشروط على والد العروس بدلا من أن نقدم له مهر ابنته في يده، أو أن نقدم المهر لها في يدها لتفعل به ما تريد بكامل الحرية. لا نفعل شيئا من ذلك، بل نكلف العروس وأهلها ما لا يطيقون، والله أعلم بحالهم، وقد يمدون أيديهم ليقترضوا، أو قد يمدون أيديهم ليطلبوا مساعدة الأغنياء والقادرين حتى يعني يسهل الأمر وحتى تدخل المسكينة بيت الزوجية. الله الذي لا إله إلا هو، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يهدينا إلى الطريق المستقيم، وأن يبصرنا بالحق. نعم، لنتبع الحق ولا شيء سواه، لأنه والله ما أكرمها إلا كريم، وما أهانها إلا لئيم. وعندما نلجئها إلى الاستدانة وإلى الاقتراض، وقد تقترض من البنك، وقد تقترض قرضا ربويا، هذا لا يليق. الإسلام العظيم أراد لابنة الإسلام، أراد لها أعلى درجات التكريم والكرامة، فلا تلجئها ولا تلجئ أباها ولا تلجئ أسرتها ليمدوا أيديهم حتى يسهموا في الجهاز كما يريد العريس. ولا أريد أن أتحدث في هذا الأمر كثيرا، لكنني قلتها لله تبارك وتعالى على أمل أن يهدينا رب العزة تبارك وتعالى لنخفف عن بنات المسلمين ولنخفف كذلك الأعباء عن أبناء المسلمين، لأنه ليس من حق والد العروس أن يفترض وأن يشترط وأن يرهق ولدنا وليمد يده وليقترض. يعني عندما يدخل ولدنا بيت الزوجية وهو مدين للناس بسبب الجهاز وبسبب إعداد بيت الزوجية، والله عندما تتحرك العروس في المنزل بعد الزواج تذكر أهل الدار بأنها كانت سببا في الدين وسببا في القرض الذي اقترضوه وسببا في كذا وكذا، ويتذكرون بأنهم لجأوا إلى هذه القروض بسببها. هذا فأل ليس بالفأل الحسن أبدا. ولذلك على قدر ما تستطيعون، نعم، ودون أن ترهقوا أنفسكم، نعم، وسييسر الله عليكم إن شاء الله في مستقبل الأيام، وكل الذي عجزتم أن يعني تحضروه في قبل الزواج إن شاء الله بعد الزواج بإذن الله سييسر الله لكم وسيفرج الله أموركم بإذن الرحمن الرحيم. ودائما يعني أيسرهن مهورا أكثرهن بركة إن شاء الله. ولو دخلنا بيت الزوجية بهذه النفس الطيبة وكل منا حريص ألا يرهق صاحبه إن شاء الله، وتعاون هؤلاء وهؤلاء، فإن الزواج سيكون بإذن الله مباركا وميسرا إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام عدل ورخاء.